الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. توقفنا في ختام هذا الحديث وفي قوله وكبر أربعة، وعرفنا ماذا يقال في هذه التكبيرات الأربع. فبعد التكبيرة الأولى وش الذي يقال؟ يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وهل يستفتح؟ لا يستفتح. وهل يستعيذ؟ ها، يستعيذ إذا قرأت القرآن: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة يستعيذ، أما الاستفتاح فلا يستفتح، والاستعاذة متعلقة بالقراءة في الصلاة وفي خارج الصلاة. إذن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بفاتحة الكتاب، وإن أضاف سورة بعد الفاتحة فإن هذا مما يشرع، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بفاتحة الكتاب والسورة وجهر بذلك وقال: لتعلموا أنها سنة. فله أن يقتصر على فاتحة الكتاب، وله أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. والسنة إذا أطلقها الصحابي فالمراد بذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قراءة الفاتحة عرفنا ما فيها من النزاع من العلماء، فما هو قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ اختلف العلماء في القراءة. من أهل العلم من قال بالوجوب، ومن أهل العلم من قال بالاستحباب، ومن أهل العلم إلى عدم القراءة. فمن قال بالوجوب؟ لا، مذهب من؟ مذهب الشافعي وأحمد، حجته أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن قال بالاستحباب؟ مذهب من؟ بالاستحباب. ومن قال بعدم القراءة؟ بعدم القراءة. ومن قال بالاستحباب؟ بعض علماء الشافعي. ومن؟ لا، شيخ الإسلام، ما هو علماء الحنابلة، شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء الحنابلة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإنه ذهب إلى الاستحباب. فعلى كل، إذا كبر التكبير الأولى فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بفاتحة الكتاب، وله أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. وإذا كبر التكبيرة الثانية وش الذي يأتي به؟ يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأكمل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية. أكمل الصلاة الصلاة الإبراهيمية، فيأتي بها بعد التكبيرة الثانية. وإذا كبر التكبيرة الثالثة وش الذي يصنع؟ يدعو. وصل على النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا أن فيها نزاع من أهل العلم من أوجب ومن أهل العلم من استحب. فمن أوجبها؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، من قال بوجوبها؟ الشافعي وأحمد. ومن قال باستحبابها؟ أبو حنيفة ومالك. فإذا كبر التكبيرة الثالثة يدعو، والدعاء كما عرفنا هو الأصل في في صلاة الجنازة. وفي حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، كما جاء عند أبي داود وعند غيره: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فيدعو بعد التكبيرة الثالثة. وإذا كبر التكبيرة الرابعة وش الذي يصنع؟ يسلم، وإن دعا فلا بأس. جاء هذا كما عرفنا عن عبد الله بن أبي أوفى، جاء الحديث مرفوعا ولا يثبت، وجاء موقوفا على عبد الله بن أبي أوفى، والثابت والموقوف عن عبد الله بن أبي أوفى. فإن دعا وسلم فلا بأس. وجاء في ذلك ما عرفنا في جميع ذلك حديث أبي أمامة بن سلم بن حنيف، وكما عرفنا أنه من صغار الصحابة رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه. جاء في مصنف عبد الرزاق بن شيب عند غيرهم قال: من السنة بعد التكبيرة الأولى أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخلص الدعاء، ثم يسلم. وهذا نعم قول من السنة، المراد بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما قاله مؤيد بالآثار عن الصحابة. فإن جعلناه من جملة المراسيل فهو مرسل مؤيد بالآثار، فهو مرسل صحيح يحتج به ومؤيد بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإذا سلم في الرابعة فله أن يسلم تسليمة واحدة وله أن يسلم تسليمتين. نعم له هذا وهذا. وفي التسليم الواحدة جاءت بعض الأحاديث التي لا تثبت، لكن جاءت بعض الآثار عن الصحابة، منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت. فثبت عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكثير من آثار عن الصحابة لا تخلو من ضعف. فإذا كبر تكبيرة واحدة، فإذا سلم تسليمة واحدة فلا بأس، وإذا سلم تسليمتين أيضا لا بأس. فقد جاء في سنن البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلهن تركهن الناس، وذكر من ذلك قال: والتسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة، والتسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة. فهذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتركه الناس. فإذا سلم تسليمتين فلا بأس بذلك لهذا الحديث، وإن سلم تسليمة واحدة فقد جاءت بذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقول عبد الله بن مسعود أن هذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تركه الناس، قد يكون السبب في ذلك أن التسليم الواحدة أشهر عندهم من التسليمتين، ففعلوا ما هو أشهر وتركوا ما ليس بمشهور عندهم، قد يكون من هذا القبيل. فالتسليم الواحدة هي التي اشتهرت في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وما يشهر عندهم شيء إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فيستبعد أن يشهر عندهم خلاف السنة. لكن لعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر عليهم ترك التسليمتين بالكلية، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هناك من أهل العلم من شدد في مسألة التسليمة وأنه لا يسلم تسليمتين إلا جاهل، لكن هذا القول فيه ما فيه، فشيء ثبت بالسنة لا يقال فيه مثل هذه المقولة. وأهل العلم اختلفوا عن الأئمة، اختلفوا في ذلك، فمنهم من ذهب إلى التسليم الواحدة كالإمام مالك والإمام أحمد، فذهب إلى التسليمة الواحدة، ومنهم من ذهب إلى التسليمتين كالإمام الشافعي، وأظن أيضا مذهب أبي حنيفة كذلك. فالمسألة فيها النزاع بين العلماء، وفي النزاع القديم منذ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن جاء بعدهم. فلا بأس أن يسلم تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين، إن فعل هذا لا ينكر عليه، أو فعل ذلك فلا ينكر عليه. وأما رفع اليدين في تكبيرات الجنازة فمحل نزاع من العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى الرفع كالإمام الشافعي وأحمد، ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم الرفع كأبي حنيفة. وأما الإمام مالك فاختلف عنه، فنقل عنه الرفع ونقل عنه أيضا ترك الرفع. والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هو الرفع، فثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونقل أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة. فالأظهر في هذه المسألة هو الرفع، فإن المسألة إذا دارت بين قولين، قول جاءت به الآثار عن الصحابة وقول لم يأتي به أثر عن الصحابة، فأيهما أرجح؟ ما جاءت به الآثار عن الصحابة هو أرجح مما لم يأتي فيه أثر. وهذه من طرق الترجيح بين الأقوال المختلفة، فالقول المؤيد بالآثار عن الصحابة أرجح من القول الذي قاله بعض الفقهاء ولم يؤيد بأثر عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وكما عرفنا الدعاء للميت هو أهم في صلاة الجنازة، ويكون بعد التكبيرة الثالثة، ويشرع بعد التكبيرة الرابعة أيضا، أي يدعو مرتين، ويدعو للميت بما يناسب الميت، بما يناسب حال الميت، ويهتم بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأدعية المأثورة هي الأكمل والأحسن، وإن دعا بغير المأثور فإنه مجزئ، إذا كان دعاء صحيحا فإنه مجزئ، لكن ما كان بالمأثور فهو الأكمل والأحسن. ويدعو على حسب حال الميت، فإن كان الميت من الذكور دعا بألفاظ التذكير، وإذا كان الميت من الإناث وش الذي يدعو به؟ ها؟ بإيش من لفظ؟ ها؟ بألفاظ التأنيث. يعني بدل أن يقول عبدك إيش يقول؟ نعم أمتك. له أن يفعل هذا وله أن يقتصر على أنفاض التذكير على نية إرادة الشخص، على نية إرادة الشخص. اللهم اغفر له أي الشخص، والشخص يشمل الذكر والأنثى. فإذا اقتصر على لفظ التذكير على إرادة الشخص فإن هذا يجزئ كما ذكر ذلك العلامة النووي رحمه الله عليه في شرح المهذب. وإذا جهل حال الميت هل هو من الذكور أو من الإناث، وش المخرج؟ ها كيف؟ إن أنثى صح وإن ذكره صح، إن ذكر أشرد على معنى الشخص، وإن أنث على معنى الجنازة. إن عمله أن يأتي بصيغة تذكير على إرادة الشخص أو لصيغة تأنيث على إرادة الجنازة، لأن الشخص له أن يدعو حتى ولو لم يعلم. ها يدعي يعني على نية الشخص، هذا الشخص الميت سواء كان من الذكور أو من الإناث، أو هذه الجنازة التي نصلي عليها سواء كان من الذكور أو كان من الإناث. لكن إن أراد الجنازة أنثى، وإذا أراد الشخص ذكر باعتبار الله، باعتبار الله إذا أراد الشخص ذكر، وإذا أراد الجنازة أنثى. إذا قال الشخص يدخل في ذلك الذكر والأنثى، وإذا قال الجنازة بنية الجنازة دخل في ذلك الذكر والأنثى. نعم ما في، ما عاد يحتاج إلى أن يدعو مرتين. طيب، وإذا كان الميت صغيرا، إذا كان سقطا أو كان صغيرا لم يبلغ إلى سن التكليف، مات في الصغر، يدعو بالدعاء الذي يناسب المناسب له. نعم، وإن كانت يعني الأدلة الواردة في الباب، أو كان يعني وإن كان العلماء استحسنوا ألفاظا معينة لم تأتي بها الأدلة، لكن غاية ما جاء في الباب فيما أعلم حديث المغيرة بن شعبة اللي جاء عند بعض السنن كأبي داود وعند غيره، وفيه نعم جاء مرفوعا وموقوفا عن المغيرة بن شعبة والحافظ الدارقطي رحمه الله عليه يرجح الوقف. فعلى كل إذا دعا ما يناسب المقام فلا بأس. نعم قال يدعى بالرحمة، يدعى ويدعى لوالديه، ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة لوالديه، يعني ما هو له، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والموقوف رجحه كما عرف الحافظ الدارقطني. فإذا دعا لوالديه فلا بأس بذلك أن يدعو لوالديه وأن يدعو له، وإن كان سقطا يحتاج إلى دعاء فإنه لا يدرى عن حاله. نعم، فيحتاج إلى أن يدعى له بما يناسب المقام. فإن الصغير وإن نعم مات قبل التكليف هل يجزم بأنه من أهل الجنة ولا لا يجزم بذلك؟ ها لا يجزم، نعم لا يجزم. وفي مسلم أن عائشة رضي الله عنها لما مات ولد صغير قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقال لها إن الله خلق للجنة أهلا وهم في بطون أمهاتهم، وخلق للنار أهلا وهم في بطون أمهاتهم. فإن كان ذلك الصغير الذي مات من أولاد المسلمين يعني قد تحقق إسلام أبيه، وش يكون مآله؟ إلى الجنة. لكن هذا إذا تحقق أن أباه مات على الإسلام، وهل نعلم ذلك؟ ما نعلم ذلك، ما نجزم في الشخص المعين أنه مات على الإسلام، فقد يكون أظهر الإسلام وأبطنه الكفر، وقد يكون ختم له بعمل الكافرين، فلا نجزم. نعم، وإن كان في الظاهر من أهل الإسلام فلا نجزم على أنه مات على الإسلام جزما، لكن نرجو له أن يكون كذلك، أن يكون مات على الإسلام وأن يكون من أهل الجنة. فلهذا الولد إن مات صغيرا إن كان من أولاد المسلمين فمآله إلى الجنة، إن كان من أولاد الكافرين كأولاد المنافقين مثلا وش يكون؟ نعم هؤلاء يختبرون يوم القيامة، وبعد الاختبار قد يكون أحدهم في الجنة وقد يكون في النار. اختبار يكلف، يكلف مثل الذي يكلف في الدنيا يحصل له تكليف في الآخرة. ما الأطفال خلاص يعني ما عاد يبقى على عقل الطفل. أي نعم، في الآخرة ما يبقى على عقل الطفل، الذي لا يعقل ولا يفهم، وإنما يكون له من العقل ما يفهم، وأمر الآخر غير. فيمتحن الطفل الصغير والمجنون، والذي جاء الإسلام هو في جنونه، والأبله الذي جاء الإسلام يمتحنون. يعني هناك من يكلف بالدنيا وهناك من يكلف بالآخرة هي نفسها. نعم، هناك من يكلف بالدنيا فيكون مآله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهناك قوم يكلفون في الآخرة، فمن أطاع فمن أهل الجنة ومن عصى من أهل النار. يدخل في ذلك المجنون، ويدخل في ذلك الأبلة، ويدخل في ذلك أصحاب الفترة، ويدخل في ذلك الصغير. فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها أدخل النار. أين؟ فهؤلاء الذين دخلوا النار عصوا الله عز وجل وقد خاطبهم مباشرة، فكيف إذا أرسل إليهم رسولا؟ هم أولى بالمعصية. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الولدان أشقال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كان يعمل، أي لو أن الله عز وجل عمرهم في الدنيا الله أعلم هل سوف يكونون من أهل الجنة، هل سوف يعملون بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار. والامتحان يوم القيامة يكون على ذلك. فمن علم الله عز وجل من حاله أنه لو كان في الدنيا وكلها في الدنيا لعمل بعمل أهل الجنة فإنه يوفق في ذلك الامتحان، ومن علم عنه أنه إذا كبر في الدنيا لعمل بعمل أهل النار فإنه لا يوفق في ذلك الامتحان. طيب، على كل شاهدنا من ذلك أن الصغير يحتاج إلى دعاء بأن يرحمه الله عز وجل وأن يجعله من أهل الجنة وغير ذلك من أدعية المناسبة للمقام، ويدعى أيضا لوالديه كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. إلى هنا وننتقل للتوحيد.